الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا نقرأ في الدرس الماضي كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الكلام على حديث إرجاع الشمس لعلي بن أبي طالب ليصلي المغرب، ليصلي العصر. ومناسبة إيراده مدافعة القرطبي عن حديث إحياء الله عز وجل والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمه، أو إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستدل القرطبي بهذا، وقال إن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها، فصلى علي العصر، دافع عن حديث موضوع بحديث موضوع. هذا عجب. قرأنا بالأمس بعض الكلام على الحديث. الحديث لفظه: اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك فرد عليه شرقها، في رواية: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. أقوى حجة ذكرها الألباني في تضعيف الحديث جدا أنه عن ثلاثة مجاهيل على نسق، ومع جهالتهم لا يعلم سماع بعضهم من بعض. نعم، واضطراب لفظها، فبعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في حجر علي حتى غربت الشمس، وفي بعضها أنه كان يقظان وأنه كان يوحى إليه. ثم يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله: والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: موضوع بلا شك. وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر مضطرب. ثم أعله بالفضيل هذا فقط، وفاته جهالة إبراهيم، ولم يتعقبه السيوطي في هذا، وإنما تعقبه في تضعيف الفضيل، فقال في اللآلئ: ثقة صدوق. واحتج به مسلم في صحيحه، وأخرج له أربعة الأربعة، وهذا ليس بشيء. وقد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق. الكلام الذي سبق في الفضيل قوله فضيل بن مرزوق: وإن كان من رجال مسلم فإنه مختلف فيه. وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب: صدوق يهم. وقال فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له طويل على هذا الحديث في منهاج السنة، وهو أي فضيل بن مرزوق معروف بالخطأ على الثقات، وإن كان لا يتعمد الكذب. وقال فيه ابن حبان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. وقال في أبو حاتم الرازي لا يحتج به. وقال فيه يحيى بن معين مرة هو ضعيف. وهذا لا يناقض قول أحمد فيه لا أعلم فيه إلا خيرا، وقول سفيان هو ثقة، فإنه ليس ممن يتعمد الكذب ولكنه يخطئ إلى آخر الكلام. فأراد الشيخ الألباني أن يرد بهذا الكلام على السيوطي حين دافع عن فضيل بن مرزوق. قال وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له. قال وهذا ليس بشيء، وقد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق. ثم ساق له السيوطي طرقا أخرى كلها معلولة. وأما قول الحافظ في الفتح وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات، وكذا ابن تيمية في كتابه الرد على الروافض في زعمه وضعه، والله أعلم. قال فهو مع عدم تصريحه بصحة إسناده فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده، وهو إنما يعني أنه غير موضوع فقط، وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر. وابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده وإنما من جهة متنه، أما الإسناد فقد اقتصر على تضعيفه، فإنه ساقه من حديث أسماء وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، ثم بين الضعف الذي في أسانيدها، وكلها تدور على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط، وفي بعضها من هو متروك منكر الحديث جدا. وأما حكمه على الحديث بالوضع مثلا فقد ذكر في ذلك كلاما متينا جدا. قال وأما حكمه على الحديث بالوضع مثلا، كأنه يشير إلى ابن تيمية، فقد ذكر في ذلك كلاما متينا جدا لا يسع من وقف عليه إلا أن يجزم بوضعه، وأرى أنه لا بد من نقله ولو ملخصا ليكون القارئ على بينة من الأمر. فقال رحمه الله وحديث رد الشمس لعلي قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما، وعد ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب الموضوع كما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ثم ذكر حديث الصحيحين في حبس الشمس لنبي من الأنبياء وهو يوشع بن نون كما في رواية الإمام أحمد والطحاوي بسند جيد، كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 202. ثم قال فإن قيل فإن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، فإذا كانت قد ردت ليوشع فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال يوشع لم ترد له الشمس ولكن تأخر غروبها وطول له النهار، وهذا قد لا يظهر للناس، فإن طول النهار وقصره لا يدرك، ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لا مانع من طول ذلك لو شاء الله لفعل ذلك، لكن يوشع كان محتاجا إلى ذلك لأن القتال كان محرما عليهم بعد غروب الشمس لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. وأما أمة محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك ولا منفعة لهم فيه، فإن الذي فاتته العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة، ومع التوبة لا يحتاج إلى رد، وإن لم يكن مفرطا كالنائم والناس فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. وأيضا فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصليا في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس. قال الألباني في الحاشية: قلت ومثله عندي من غربت عليه الشمس ولم يصلي العصر ثم ركب الطائرة فرأى الشمس فصلى فإنه لم يصلي أيضا، لما ذكره الشيخ رحمه الله من الآية الكريمة. كيف هذا؟ يعني مثلا بارك الله فيك، ركبت من بلدك باتجاه الغرب قبل غروب الشمس أو عند غروب الشمس، فمع سرعة الطائرة وصلت إلى بلد لم تغرب الشمس فيها وأنت في الجو، وصلت إلى بلد لم تغرب الشمس فيها، فرأيت الشمس بعدما قد غربت في بلدك، تقول أنا ما صليت العصر صليه الآن، فالشيخ يقول أنت الآن تصلي بعد الغروب. قال: فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصليا في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس. وقول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يتناول الغروب المعروف، فعلى العبد أن يصليها قبل هذا الغروب وإن طلعت ثم غربت. والأحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب، فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه، مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد ولا وقعت لأحد، فتقديرها تقدير ما لا وجود له. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتته العصر يوم الخندق فصلاها قضاء هو وكثير من الصحابة ولم يسأل الله رد الشمس. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه بعد ذلك لما أرسلهم إلى بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فلما أدركتهم الصلاة في الطريق قال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة، فصلوا في الطريق. فقال الطائفة: لا نصلي إلا في بني قريظة، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. فهؤلاء الذين كانوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا العصر بعد غروب الشمس، فليس علي بأفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب فعلي وأصحابه أولى بذلك. فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزئ أو ناقصة تحتاج إلى رد الشمس، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى برد الشمس، وإن كانت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردها. وأيضا فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم كذبهم في ذلك. الواحد والاثنان وماذا؟ يعني هذه الآية من آيات الله ما وجدت إلا الضعفاء والمتروكين. أين ذهب سعيد بن المسيب ومالك بن أنس وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي أئمة السنة؟ أين ذهبوا عن هذه الآية من آيات الله؟ ما وجدت إلا عند الضعفاء والمتروكين. هذا مما يعني ماذا يستقر في النفس أن هذا كذب وكلام لا وجود له. قال: وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس. ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير وجه. كيف بالشمس والناس صاحين غير نائم والناس مستيقظون؟ ما شاء الله. وأخرجوه في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه، ونزل به القرآن، فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم نقل مثله، ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبها. وإن كان كثير من الفلاسفة والطبيعيين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمر وما يشبه ذلك، فليس الكلام في هذا المقام، لكن الغرض أن هذا من أعظم خوارق العادات في الفلك، وكثير من الناس ينكر إن كانه، فلو وقع لكان ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله. ف فكيف يقبل وحديثه ليس له إسناد مشهور؟ فإن هذا يوجب العلم اليقيني بأنه كذب لم يقع. وإن كانت الشمس احتجبت بغيم ثم ارتفع سحابها فهذا من الأمور المعتادة، ولعلهم ظنوا أنها غربت ثم كشف الغمام عنها. وهذا إن كان قد وقع ففيه أن الله بين لهم بقاء الوقت حتى يصلي فيه، ومثل هذا يجري لكثير من الناس. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: ثم تفويت الصلاة بمثل هذا إما أن يكون جائزا وإما أن لا يكون، فإن كان جائزا لم يكن على علي رضي الله عنه إثم إذا صلى العصر بعد الغروب، وليس علي أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس ولم ترجع لهم إلى الشرق. وإن كان التفويت محرما فتفويت العصر من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعلي كان يعلم أن الوسطى وهي صلاة العصر، وهو قد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله أجوافهم وبيوتهم نارا. وهذا كان في الخندق، فهذه القصة كانت في خيبر كما في بعض الروايات، وخيبر بعد الخندق. فعلي أجل قدرا من أن يفعل مثل هذه الكبيرة، ويقره عليها جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال كان يوحى إليه. ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه، وقد نزه الله عليا من ذلك. ثم إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس، فكيف يجعل الله كرامة بسبب ارتكاب كبيرة من الكبائر؟ وأيضا فإذا كانت هذه القصة في خيبر في البرية قدام العسكر والمسلمون أكثر من 1400، كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه، ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان. فلو نقله الصحابة نقله منهم أهل العلم كما نقلوا أمثاله، ولم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم. وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت تعلم عدالة ناقليه وضبطهم، ولا يعلم اتصال إسناده. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فنقل ذلك غير واحد من الصحابة، وأحاديثهم في الصحاح والسنن والمسانيد. وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه أهل الحديث ولا أهل السنن ولا المسانيد، بل اتفقوا على تركه والإعراض عنه. فكيف يكون مثل هذه الواقعة العظيمة التي هي لو كانت حقا من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرة ولم يروها أهل الصحاح والمسانيد، ولا نقلها أحد من علماء المسلمين وحفاظ الحديث، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة؟ قال: وهذا مما يوجب القطع بأن هذا من الكذب المختلق. قال: وقد صنف جماعة من علماء الحديث في فضائل علي كالإمام أحمد وأبي نعيم والترمذي والنسائي وأبي عمر ابن عبد البر، وذكروا فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، ولم يذكروا هذا لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف غيره. يعني معنى يقول قد تساهلوا وذكروا الضعاف، فلو كان هذا على الأقل ضعيفا لذكروه، لكن ما ذكروه حتى بناء على أنه ضعيف. لما؟ لأنه كذب. ثم ختم شيخ الإسلام بحثه القيم بقوله: وسائر علماء المسلمين يودون أن يكون مثل هذا صحيحا لما فيه من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضيلة علي عند الذين يحبونه ويتولونه، ولكنهم لا يستجيزون التصديق بالكذب فردوه ديانة والله أعلم. وقد مال إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث تلميذه الحافظ الكبير الذهبي فقال الأول منهما طيب بارك الله فيكم تلميذاه الحافظان الكبيران ابن كثير والذهبي فقال الأول منهما وهو ابن كثير بعد أن ساق حديث حبس الشمس ليوشع عليه السلام من تاريخه يعني في البداية والنهاية وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعدما فاتته بسبب نوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ركبته فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعت وقد صححه أحمد بن صالح المصري ولكنه منكر وليس في شيء من الصحاح والحسان وهو مما تتوفر الدواعي على نقله وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها والله أعلم. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات أسانيد حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة قال الذهبي في تلخيص الموضوعات أسانيد حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة واعترض بما صح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بالنون ليالي سار إلى بيت المقدس وقال شيعي إنما نفى عليه السلام وقوفها وحديثنا فيه الطلوع بعد المغيب فلا تضاد بينهما قلت لو ردت لعلي لكان ردها يوم الخندق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى فإنه حزن وتألم ودعا على المشركين لذلك ثم نقول والكلام موصول للذهبي لو ردت لعلي لكان بمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لما غابت خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب وأفطر الصائمون وصلى المسلمون المغرب فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صومها وصلاتها ولم يكن في ردها فائدة لعلي إذ رجوعها لا يعيد العصر أداء. ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلها إذ هي في نقض العادات جارية مجرى طوفان نوح وانشقاق القمر. هذا الكلام للذهبي يقول إنها شهيرة لا يعني قوية لو كانت صحيحة يعني جارية مجرى طوفان نوح. طوفان نوح ما سيجد إلا ضعفاء يرونه جاء في الكتاب والسنة وانشقاق القمر معجزة قوية جاء في الكتاب والسنة. هذا كله كلام الذهبي نقلته من تنزيه الشريعة لابن عراق وهو كلام قوي سبق جله في كلام ابن تيمية وقد حاول المذكور رده من بعض الوجوه فلم يفلح. ولو أردنا أن ننقل كلامه في ذلك مع التقبيل التعقيب عليه لطال المقام ولكن نقدم إليك مثالا واحدا من كلامه ومما يدل على باقي قال ورجوع قوله ورجوعها لا يعيد العصر أداء جوابه إن في تذكرة الحفاظ ما يقتضي أنها وقعت أداء. قال رحمه الله فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه لما ردها عليه الصلاة والسلام. والجواب على هذا من وجوه: أولا أن يقال أثبت العرش ثم انقش، ثانيا ثبت العرش ثم انقش يعني ثبت دليلها ثم فرع، ثانيا الآن الذهبي يرد على المعترض بكلام القرطبي، يرد على المعترض بكلام القرطبي، هذا شخص يعترض على الذهبي ويحتج بكلام القرطبي، والذهبي الآن يرد على المعترض بكلام القرطبي. ثانيا لو كان الرجوع نافعا ويتجدد الوقت به لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق و... نعم كيف تأخر على من؟ انتبه. يقول: وقد حاول المذكور رده من بعض الوجوه بعد ما نقل كلام. لا لا إذن الله أعلم من هو المذكور الذي يشير إليه الذهبي ابن الألباني. ابن عراق نقل كلام الذهبي محتجا به، ابن عراق نقل كلام الذهبي محتجا به، قال: هذا كلام الذهبي نقلته من تنزيه الشريعة لابن عراق، وهو كلام قوي سبق جله في كلام تيمية. ثم حاول المذكور رده من بعض الوجوه، إذن يحتمل أنه ابن عراق. لكن ابن عراق كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ما هو بجامع للأحاديث الضعيفة والموضوعة ينتصر لها. فعلى كل حال قد يكون لابن عراق، لأنه تقدم قال: وقال شيعي إنما نفع عليه السلام. فهل هو يريد هذا أم أن ابن عراق كبى في هذا الحديث وقبله ودافع عنه؟ الله أعلم. قال: الجواب على هذا من وجوه: أولا أن يقال أثبت العرش ثم انقش، ظاهره أنه الألباني. ثانيا لو كان الرجوع نافعا ويتجدد الوقت به لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق وأبلى به في غزوة الخندق، لا سيما ومعه علي رضي الله عنه وسائر الصحابة كما تقدم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثالثا: هب أن في ذلك نفعا، ولكنه على كل حال هو نفع كمال وليس ضروريا، بدليل عدم رجوع الشمس له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوة المذكورة. فإذا كان كذلك فما قيمة هذا النفع تجاه ذلك الضرر الكبير الذي يصيب المسلمين بسبب تخبيطهم في صلاتهم وصومهم كما سبق عن الذهبي. وجملة القول أن العاقل إذا تأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه وعلم قبل ذلك أنه ليس له إسناد يحتج به، تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له. وبهذا تطمئن النفس إلى الحكم عليه بالوضع. فرحم الله الألباني وابن تيمية والذهبي. نعم، لا ما شاء، من قبله ومن بعده الذي وضع الحديث. خيرا. كلام ابن كثير الذي نقله الذهبي من البداية والنهاية أحسن من كلامه هنا، يقول: وقال أبو عبد الله القرطبي إن مقتضى هذا الحديث، طيب بارك الله فيك، الذي هو أن الله رد أحياء أبوي النبي، ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حصله أن هذا إحياء، أن هذه حياة جديدة، كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى علي العصر. قال الطحاوي: وهو حديث ثابت، يعني حديث الشمس. قال القرطبي: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه، الله أعلم. ليس جزما كما جزم في البداية والنهاية. الكل خيرا. يقول في الحاشية: أخرج مسلم عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف أي ذهب دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، هو من أهل النار، لكن بقي الاختبار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وتعالى وسلامه عليهم، انتهى. وقد نقل علي القارئ إجماع السلف والخلف على عدم نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام الأعظم في أبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعت مكتبة الغرباء الأثرية. فقال: قد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك من غير إظهار خلاف لما هنالك، انتهى. ثم قال في أوائل رسالته: قد قال الإمام الأعظم الهمام، الهمام الأقدم أي أبو حنيفة، في كتابه المعتبر المعبر به المعبر بالفقه الأكبر، ما نصه: ووالدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماتا على الكفر. يريد المعلق بهذا أن هذه الأحاديث الواهية معارضة بأحاديث صحيحة ثابتة، معارضة بأحاديث صحيحة ثابتة، فهذا يدل على نكارتها، هذا يدل على نكارتها. خيرا. المهم خرجنا بهذه النتيجة، يقول السائل: ما حكم من كان لديه والد يشرب الدخان ويقول لابنه اشتر لي دخان، هل يكون الابن مشاركا في الإثم؟ إن كان الدخان عن يمينك وأبوك عن يسارك وقال ناولني فلا تناوله، وهذا من البر به، ولكن القضية تحتاج إلى تلطيف جو. تجلس مع أبيك قبل ذلك وتقول له: يا أبي، أنت تعلم أن الدخان حرام، مرني أطيعك بما تشاء، كلفني المشاوير الطويلة، كلفني حمل الأشياء الثقيلة، أنا في طاعتك، لكن هذه الأشياء محرمة، لا تحرجني ولا تحرج نفسك. نعم أنا في طاعتك، لكن هذه لا، هذه لا. وقبلة في الرأس، هذه إن شاء الله ستجعله يعلم أنك في طاعته، وإذا احتاج إلى شيء سيرسل غيرك. ولو حصل عصا أو عصائين اصبر عليها لله عز وجل. المهم أنه يقتنع أنه لا مجال أنك تطيعه في هذا الباب، فسيعلم أنك بار به، لكن في هذه ما تطيعه. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.